رائع بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في غزة ورفح. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، داوي جريحهم، اشف مريضهم، آوي طريضهم، سدد على الأعداء رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات جزاكم الله خير على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 82 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. حبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات بينا معنى الرب في اللغة العربية، ذكرنا أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا، ذكرنا معنى هذا الاسم في حق الله تعالى كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره للوجوه الثلاثة التي تقدمت في معنى الرب، قال: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. يبقى مدار اسم الرب في حق الله تعالى أنه السيد الذي لا مثل له، ولذلك لا يجوز أن يطلق على المخلوق السيد بالألف واللام، فإن السيد الله، إنما سيد من غير ألف ولام ماشي، إنما السيد لا يجوز التسمية باسم السيد. ليه؟ السيد هو الله، فهو السيد الذي لا مثل له سبحانه جل جلاله، وهو المصلح لأمر خلقه بالنعم، لأن الرب من التربية كما بينت لكم أن التربية أن تتدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى تصل به إلى الكمال، يعني نبدأ نتدرج معه عقيدة عبادة سلوكا منهجا فكرا رأيا صحة بدنية حتى نصل به إلى الكمال، دي اسمها التربية. ما دي الأب يربي الولد بربيه بالتدريج، ده إذا أفصح نعلمه لا إله إلا الله، مجرد ما يبدأ يبين وتكلم نعلمه لا إله إلا الله، لسه ما فيش فرائض عليه، ما نقوله صلي هو عنده 3 سنين، يعني إيه صلي؟ سيبه هو يقلدك وانت بتصلي، يقف جنبك ويعمل زيك وخلاص، وشوية ويسيبك ويمشي وانت بتصلي، انه لا يدرك العبادات الآن. فنبدأ بس نعرفه كده لا إله إلا الله، الله واحد، الله كذا، مدام بيفصح يبدأ يتكلم، نبدأ بالقرآن، يسمع القرآن، يتعلم القرآن، يقرأ القرآن شوية شوية، وصل 7 سنين يبدأ نعلم إزاي يصلي، إزاي يتوضأ، ونتدرج معه. 10 سنين هيبقى فيه ثواب وعقاب، لأنه خلاص أشرف وأقترب من البلوغ، وهكذا نبدأ نتدرج معه. وذلك حتى سبحان الله الفطرة فيها التدرج ده، يتولد يرضع لبن فقط الأم، اسمه لبن السرسوب، ياخده كده بالبدايات، ما ينفعش أكله وإلا يموت، صار له تعفن، ياخد اللبن فقط. وصل 4 شهور 5 شهور 6 شهور نبدأ ننقله جنب اللبن حتة جبنة نستو أو بيضة أو بطاطساية مسلوقة ونفدغها له، أو شوية شوربة مية مش عارف إيه، لبن ولا حاجة، حاجات كده خفيفة كده، مهلبية بسيطة كده، تزلت ما تقفلوش، مش تأكله حتة عظم مش خريان، ما ينفعش. خلاص كده وصل لقريب من سنة، نبدأ نعمل له حتة دجاجة كده مسلوقة جميلة كده، ها سنة لحمة بسيطة أو تكون سهلة وطرية، يا ريت تكون من اسمها الموزة، مش تجيب له حتة لحمة بتندخش أصلا، خليك ذكي وفاهم. الطفل ما ينفعش تجيب له حتة يقعد يدغدغ فيها لمدة يومين ما تدغدغش، لا حاجة كده سهلة. فبنبدأ نتدرج معاه، اتفطم عن الرضاع، بدأ يستقل شوية شوية، بقى هيقعد يقلب هو بنفسه وياكل، خلاص كده ممكن ياكل شوية رز مش عارف ايه، بالتدريج بعد ياكل لحمة، ياكل الدجاج، هيطلب السمك، خلاص بقى. هكذا الفطرة سبحان الله في التربية، كذلك في العلوم تدريج، بناخد مبادئ العلم واحدة واحدة كده، نتدرج. المرة دي كتاب مختصر، بعد كده كتاب متوسط، بعد كده كتاب من الأمهات، وهكذا التدريج حتى يترقى الطالب. فدي التربية، فسبحان من رب خلقه بالنعم، يدرجنا كده بالنعم سبحانه، لأنه رب، فهو المصلح لأمر خلقه بما أسبغ عليهم من النعم. إيه كمان قال؟ المالك الذي له الخلق والأمر سبحانه، وده مفهوم الرب. الرب يعني المربي سبحانه، جاءت من التربية بما أسبغ من النعم وبما أعطى من العطايا والمنح. هو المالك لخلقه، له الأمر والنهي، هو المدبر لشؤونهم، فهو الرزاق جل جلاله، المصلح لهم سبحانه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اتكلمنا عن بعض آثار الإيمان بهذا الاسم في الدروس الماضية، فاتكلمنا أن الرب، أن الله هو الرب على الحقيقة، وما دونه على سبيل المجاز لا الحقيقة، رب الأسرة، رب البيت، دي كلها مجاز ليست حقيقية، إنما الرب حقيقة هو الله، كان ده آثر اتكلمنا عنه. كذلك من عرف الرب لم يسأل غيره بقى، خاصة فيما لا يستطيع فعله إلا الله، ما تروحش لحد غيره، تكلمنا عن هذا الأثر في هذا اللقاء، مع الأثر الثالث من أثر الإيمان باسم الله الرب. قال المصنف حفظه الله: وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن ارتباط اسم الرب باسم الله واسم الرحمن كلاما جيدا. شوف هنا فهم ابن القيم بقى للأسماء والصفات، وكيف يعطيك بعض الفوائد الإيمانية المهمة في الربط بين الأسماء. فابن القيم اتكلم عن الارتباط بين الرب والله والرحمن، فقال: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله، الرب، الرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب. عايز يقول لنا ان قضية الخلق، قضية الأمر والنهي، قضية الثواب والعقاب منشأها هذه الأسماء: الرب، الله، الرحمن. وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق سبحانه. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، رب يعني خالق، إذن يرزق الجميع، حتى الكفار نعم، حتى المعاندين نعم، لأنه خالق. وفي الأثر اللي كلكم يحفظه مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يلقب بأبي الضيفان لأنه لا كان لا يأكل إلا مع ضيف، فإذا لم يجد ضيفا خرج على طريق الناس أي حد يمر يدعو للطعام عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا الأنبياء إخوة، هكذا الرسل، مش البعض اللي جيهم ضيف يخبوا الأكل، لا، ده هو لو ما لقاش ضيف بيروح يجيب الضيف عليه الصلاة وأزكى التسليم. الضيف بيأتي ليحمل الزاد لرب العباد، فلابد للمؤمن أن يفرح إذا نزل به الضيف، لأن ربنا اختصك، أرسل لك ضيفا ليرفع قدرك ويزداد ثوابك، ودي قضية مهمة، وليس بشرط أن تكلف نفسك. الضيف هيشرب كوباية شاي، عشان كده قالوا من أداب الضيافة لو خيرت عند من نزلت عليه ضيف أن تختار الأيسر لا الأشق. يعني إيه؟ نزلت يا شيخ رياض ضيف، بقول لك تشرب شاي ولا نجيب لك حاجة ساقعة؟ الأيسر إيه؟ الشاي، قول له أشرب شاي حتى لو بتشربوش. ليه حاجة ساعة؟ لسه نروح نشتري من عند العربي ونروح المكنة ونكون شغلانة، صح؟ إنما الشاي الكاتل شوية مية سخنة ونحطهم لك على معلقة الشاي وخلاص، حتى لو ما عندنا السكر نعمل زي صاحبنا، فاكرينه لما جاله ضيوف وبعدين ما بيعمل شاي وما فيش سكر في البيت؟ لا ولا يهمك، اعمل الشاي كله من غير سكر، تمام كده؟ هم كان عددهم 10 يا شيخ رياض، حطوا العشر كوبايات قدام الضيوف، قال لهم على فكرة يا جماعة أنا عامل مسابقة، أنا حاطط في العشرة دي كوباية من غير سكر، اللي هتقع في أرابيزه ويقول لنا هيعشينا كلنا بكرة. طبعا ولا واحد يتكلم. شفت الذكاء بقى؟ اللي هتطلع فيه كوباية من غير سكر يقول لنا، عشان ده بكرة عليه العشاء بكرة علينا كلنا. طبعا كل يشرب، لا دي جميلة دي مسكرة، تسلم ايديكم. وهكذا، فاحنا هنمشي كده. فالايسر يا شيخ رياض الشاي، اعمل شاي دايما كده يخفي الضيافة، اوعى تشك على صاحب البيت، ما تختارش الحاجة اللي مش موجودة، تمام؟ ودي مشكلة، تكلفة الضيف لصاحب البيت لا، ليست من هادي. فالمهم الجودة بالموجودة، الناس البسطاء عندنا بقول لك الجودة بالموجودة، ايه المتيسر؟ حتة جبنة بيضة مع رغيف خير وبركة، هات حتة الجبنة مع رغيفين العيش وأمرهم كده، تمام تمام، ويا سلام لو في عودين جرجير كده جنبهم، مية مية، واحمد ربنا وتمام التمام. اتعشت خلاص، علبة فول زبطها كده بشوية كمون وشوية ليمون وزبط الدنيا، شوية فوق حلوين قوي. في بقى عندك دجاجة مركونة من امبارح، سخنها وضبطها وحطها له، مش مشكلة يعني، المهم تكون سليمة يا شيخ رياض. الله يكرم. فإذا سيدنا إبراهيم خرج على طريق الناس، أول من مر دعاه للطعام، دخل فقال له قل بسم الله، قال يا إبراهيم لا أؤمن بإلهك هذا، أنا مش مؤمن. غضب إبراهيم، قال إذن قم عن طعامنا، ما تاكلش معايا. وده درس عامل الحاجة مهمة قوي لبعض الأبناء اللي ما عندهمش فهم، يقول لك والدي تارك الصلاة وأنا ما باكلش معاه. إيه والله العظيم بيجي لنا فتاوى كده، أنا ما باكلش مع والدي عشان تارك للصلاة، ومفكر نفسه كده بينصر دين هذا المسكين الجهول. تعالوا نشوف الموقف ده، والحديث ده على فكرة الأثر ده بسند صحيح، عود ولاي في البداية والنهاية عند ابن كثير، إلى سنده. المهم غضب إبراهيم فأقامه من على طعامه. تقولش معايا لأنه كافر، تمام كده؟ طيب. فنزل جبريل بعتاب من الرب الجليل لخليله إبراهيم، قال يا إبراهيم هذا الرجل كافر منذ 60 سنة وأنا أرزقه وأطعمه وأسقيه، وأنت تضجرت من أكلة واحدة، يا الله. فقام إبراهيم فزعا يتبع الضيف، يا فلان انتظر عد إلى طعامنا، لقد عاتبني فيك ربي. الله أكبر. قال الرجل عجبا، إله يعاتب أولياءه من أجل أعدائه؟ إن هذا لله أحق أن يعبد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. من أكلة اللي يقول لك ما بكلش مع أبي عشان ترك للصلاة. يا ابني كيف يا ابني، هذا أبوك سبب وجودك في الحياة، انصح له، ارفق به، كن تحت قدمه، حاول أن تأخذ بيده لرحمة الله، مش تقول لي ما بكلش معاه. ثم إن العلماء اختلفوا في حكمه على قولين، أحدهما الكفر والردة، والآخر الفسق، يعني مرتكب لكبير وهو في المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. دورك بقى أن أنت تذكره بالله، تنصح له، تكون أشد برا به لعله أن يعود، وهكذا. المهم، فالرب يرزق الجميع، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، بل أنت حتى كده بنظرة للواقع اللي بنعيشه هتجد معظم الأثرياء من الكفار مش من المسلمين، صح؟ الواد مارك ده بتاع الفيسبوك كده، أشيخ رياض، بيقول لك الثروة بتاعته لو قعد كل يوم في اليوم يصرف 6 مليون دولار هيقعد يصرف في الثروة بتاعته لمدة 480 سنة ما تخلصش. ايه؟ ابن طلال، الوليد عنده طيارة ذهب، ده يصرف 6 مليون لمدة 90 سنة، 6 مليون دولار. تخيل بقى، يعني انت لو معك 6 مليون دولار انت مش تيجي المسجد اصلا. انت هتبني ليك مسجد. تخيل، وكافر، صح؟ مارك ده مسلم؟ مش مسلم. شوف اثرياء العالم هتجد غالبهم من الكفار، صح؟ فاذا الرب يرزق الجميع، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. يبقى ده اسمه ايه؟ الجمع بقى اهو. ابن كام قال لك الأسماء التلاتة دول جمعوا وفرقوا، صح؟ فقال لك الرب يجمع، لأنه رب خالق يعني يعطي الجميع سبحانه. قال فهو رب كل شيء وخالقه، والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية، الكون كله مجتمع بصفة ايش؟ الربوبية. حتى الكافر لا يستطيع ان يخرج من تحت سمائه، ولا يستطيع ان يعيش على غير ارضه، ولا يستطيع ان يأكل من غير رزقه. يبقى الكل مربوب له جل جلاله، كل الخلق قهر، خلاص انتهت القضية، ده الجمع. فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية. الله، هنا الافتراق بقى. الله يعني المعبود بحق. هل كل الخلق عبد؟ لا، فيه المؤمن اللي عبد وفيه الكافر. عشان كده في حديث النبي ومحمد فرق بين الناس. يعني فرق بين الناس؟ لما جاء بالتوحيد الخالص هناك من آمن وهناك من كافر، ففرق بين هذا وذاك. عشان كده كان يقال عنه يفرق بين الزوج وزوجته والولد وعشيرته. طبعا لازم يفرق، ما ينفعش يجمع الإيمان مع الكفر. عشان كده من الخطأ ان البعض يقول لك الإسلام دين بناء. لا، دين بناء وهدم، مش بناء فقط، بناء وهدم، ده المنهج، بناء للتوحيد وهدم للشرك، بناء للسنة وهدم للبدعة، بناء للخير وهدم للشر، بناء للمعروف وهدم للمنكر، ده الإسلام. ومحمد فرق بين الناس، فتيجي صفة الإلهية فرقت، فمن عبد ووحد الرب بخلاف من كفر وجحد الرب. هنا التفرقة الآن. يبقى اسم الرب جامع لأنه خالق يرزق الجميع والكل مكور له بالربوبية. نيجي الإله خلاص شكرا لازم يكون في تفرقة. قال وافترقوا بصفة الإلهية فألهه وحده السعداء اللهم اجعلنا منهم يا رب آمين. وأقروا له طوعا بأنه الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل الخضوع إلا له. يبقى جت الإلهية فرقت الآن بين موحد ومشرك مؤمن وكافر. قال وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة اللهم اجعلنا منهم ومعه آمين. فالإلهية هي التي فرقتهم. عشان كده نقول دائما وأبدا الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية مش بتوحيد الربوبية، لأن التوحيد اللي فيه المنازعة توحيد الألوهية. الربوبية لم ينكره أحد إلا شرذمة من الناس على مرور الزمان، يعني حتى المشركون في مكة المشركين في مكة ما أنكروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إما الرسول جيب إيه؟ جيب العبادة بتوحيد الألوهية المعبود الواحد فقط سبحانه. فده اللي فيه النزاع والمخاصمة والمجادلة والمراء، إنما الربوبية لا. واللي أنكر الربوبية شرذمة كما ذكرت، منهم فرعون وملأ فرعون، ولكن أنكروا باللسان لا بالقلوب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والملحدون في زماننا بقى برضو إنكار لسان، لكن الفطرة بتنادي بوجود الإله المعبود بحق حتى عند الملحد. عشان كده تجد الملحد دايما حيران تعبان وعايز يناقش وعايز يجادل ليه؟ لأنه عارف أنه في حاجة. كما قلت لكم من كام سنة أخ من الإخوة في مدينة مرسش قال لي يا شيخ معايا زميل في العمل عنده الفكر الإلحادي ده وقرفني وكذا وعايز يتناقش مع حضرتك. فكنت أرجوه والله ما عندي وقت فعلا، أنا ما عنديش وقت للجدال والكلام ده كله. المهم أصر الأخ قال لي يا شيخنا عمال كل شوية يلح وعملنا مشاكل في الشغل. قلت له هاتوا الدرس يوم الثلاثاء وبعد الدرس نتكلم معاه. وجه الأخ قعد بعد المحاضرة، فأنا قلت الأخ اللي بيترجم قل له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. بس قلت له ما عنديش وقت فأنا هختصر معاك، هي جملة هقولها لك وخلاص. فالأخ ترجم، صاحبنا مش فاهم. قلت له مش فاهم أفهمك. قلت له الحمد لله نحن مؤمنون بالله فنحن لا نخالف الله أبدا. قال لنا نصلي بنصلي، قال لنا زكوا بنزكي، قال لنا كونوا على خلق كريم بنكون على خلق كريم، قال لنا اكرموا الضيف بنكرم الضيف، احسنوا الجوار بنحسن الجوار، اتقنوا العمل بنتقن العمل، كونوا اصحاب خلق كريم بنكون كذا. ان انا مؤمن فلا اخالف ربي ابدا ولا اخالف نبي. حضرتك بقى ملحد خايف ليه؟ ما دمت ملحد، ملحد يعني ايه؟ ما فيش رب، تمام؟ يعني بعد الموت ما فيش قبر ولا عذاب ولا نعيم وما فيش بعث وما فيش حساب ولا في جنة ولا في نار، خايف ليه وجاي عايز تناقشنا؟ ما تفعل ما شئت ما دام انت عندك يقين ان ما فيش اله، جاي لنا ليه؟ قلت له انا جيت لك؟ قال لي لا. قلت له مين اللي جه للتاني؟ قال لي انا. يبقى انت اللي تعبان. انا مش تعبان، انا قاعد في مسجدي وانت اللي جاي، يبقى انت اللي عندك خلل عندك مشكله. قال للاخ خلاص يكفيني بس كفايه كده الله يكرم شكرا السلام عليكم. الحمد لله ربنا من عليك كما قيل لي يعني بعد كده، ورجع عن هذا الامر والخلل الفكري ده. فهي قضيه محسومه مش محتاجه قيل وقال. المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. ما دام خايف يبقى عارف ان هو على خطا، عشان كده دايما يحاول ايه عايز يعمل اي حاجه يستفزك عشان تتكلم معاه وهو تعبان ومريض. هو تعبان، الفطرة بتقول له الكتابة ليها كاتب، بالعلم اللي هو درسه يعني، إذا كان عنده علم الكتابة ليها كاتب، والصناعة ليها صانع، والخلق لازم يكون له خالق. ولذلك القرآن جاب الدليل العقلي ده، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أهذا رد على الملاحدة، شكرا. في آية اسألهم كده يا محمد، قل لهم اتخلقتم كده من غير ولا شيء زي ما بتقولوا الطبيعة، أم أنتوا اللي خلقتوا نفسكم؟ ما فيش إجابة غير أن للكون إله سبحانه هو الخالق. فبالتالي أقول دائما المؤمن لا يخالف، والملحد لا يخاف. فالإلهية فرقت. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. الكل مقر بالربوبية سواء كان مؤمن أو كافر، عارف أن الخالق هو الله، إلا كما ذكرت لكم الشرذمة دول والإنكار باللسان فقط مجادلة ومراء، إنما القلب ممكن أن هناك للكون خالق سبحانه جل جلاله. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية. قيام الشرع كله بصفة الإلهية، لأنه أمر ونهي، افعل لا تفعل، فده المعبود بحق الذي يأمر وينهى. عشان كده في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا لآمرهم وأنهاهم. هذه الإلهية، الأمر والنهي إلهية. عشان كده ابن عباس في نفس الآية قال إلا ليوحدون، وده توحيد الألوهية، يعني في أمر وفي نهي. ودي اللي بنسمى الآيات الشرعية بقى، افعل ولا تفعل، قرآن وسنة، منهج حلال وحرام وهكذا. قال والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية. الخلق، الإيجاد، التدبير، الرزق يعني، من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك. من صفة إيش؟ الملك، وهو ملك يوم الدين سبحانه جل جلاله. فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووثقهم وهداهم، دي في الإلهية، وأضلهم بربوبيته. لأن أحيانا النعمة تبعدك وتشغلك، فيبدأ الكفر والإلحاد. حلمه على هؤلاء، وده الاستدراج، وده الاستدراج. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى في تلازم. قال وأما الرحمة، قلنا بها الرب الإله الرحمن ارتباط. قال وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده. الله أكبر، أدي السبب اللي بيني وبين الله، أنا خطاء وهو رحمن، إذا في تعلق ولا يبقى لو غلطت برجع له بتوب، فيتوب علي ويغفر لي ويرحمني ويبدل السيئة إلى حسنة، لأنه رحمن. عشان كده الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. عشان كده قالوا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، لأن رحمن للكل في الدنيا، إنما في الجنة رحمته لمين؟ لأهل الإيمان فقط، بالمؤمنين ها رؤوف الرحيم. ده النبي، ودي صفة الرب. خلاص كده تيجي رحمته خاصة بأهل الإيمان فين؟ في الجنة. عشان كده قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا الرحمة لنا جميعا للمؤمن والكافر، إنما في الآخرة للمؤمن فقط، للمؤمن فقط، ودي النعمة بقى. عشان كده حلقة الارتباط بين المخلوق والخالق هي الرحمة، هي الرحمة. قال فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم. الله، شوف الفرق الجميل أو الدقيق ده. عشان كده لما تكلمنا قديما في باب الأسماء والصفات عن الفرق بين الربوبية والألوهية، قلت لك في جملة مختصرة أن الربوبية أن توحد ربك في أفعاله هو، يعني هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، يبقى ده ربوبية، أنك توحد ربك فين؟ في أفعال ربك. أفعاله إيه؟ خالق، مالك، مدبر. نيجي للإلهية بقى، الألوهية، أن توحد ربك في أفعالك أنت، لأن عبادة، يبقى تركع لله وحده، وتسجد لله وحده، تنذر لله وحده، لا تحلف إلا بالله. جميع أنواع العبادات تكون مصروفة لمين؟ لله. يعني أفعالك أنت التعبدية لا تكون إلا لله، فبتوحد ربك في أفعالك أنت. قل اللهم مالك الملك، دي ربوبية. طب الألوهية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أنت في الإلهية بتوحد ربك في أفعالك أنت، العبادة يعني لا تصرف إلا لله. أما في الربوبية هتوحد ربك في أفعال ربك، من الخالق الله، من المالك الله، من المدبر الله جل في علا. قال فالتأليه منهم له، للعبادة مني لله، والربوبية منه لهم. الرزق نازل مين؟ من الله لنا، العطاء، الخيرات كله. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. الله، يبقى في حاجة منك صعبة وحاجة من الملك تنزل لك، طب السبب اللي بينك وبينه الرحمة، الرحمة، بتعبد عشان الرحمة. قال والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله. هذا اللي بنقوله بقى. أذكر أنني قلت لكم أن الله تعالى جعل لنا منحا ربانية وعطاءات إلهية حتى نصل إليه، وعددتها لكم. أولا الفطرة السليمة، أول منحة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، دي الفطرة يعني الإسلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. أدي الفطرة، قبل أن يخلق جسدك في عالم الذر والروح أخذ عليك العهد والميثاق، عهد الإسلام، عهد التوحيد لله الواحد، فدي الفطرة السليمة. لذلك قال العلماء لو ترك المولود بعيدا عن البيئة المحيطة لوصل بفطرته إلى الذي خلقه، لأن اللي بيحرف الفطرة إيه؟ البيئة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. فلو ترك المولود ده بلا بيئة محيطة هيوصل لله على طول، هينشأ على الفطرة السليمة إن الكون له إله واحد سبحانه، فدايما ينظر للسماء لأن الفطرة كده. يبقى أول منحة فطرة. المنحة الثانية العقل المتدبر، خلق لك عقلا تميز به بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار إلى آخره، فده منحة ربانية، العقل المتدبر. أيضا من المنح أنه أنزل الكتب، وأنا أريد أن أعبد فلابد من منهاج لهذا المعبود أعبده به، فأنزل الكتب منحة. ومن المنح إرسال الرسل عشان يبينوا الكتب، ما هو جالنا الكتب لكن لازم نفهم اللي فيه عن طريق الوحي، يبقى عن طريق الرسول. ومن المنح أنه أيد الرسل بالآيات لإثبات صدقهم، أيدهم بالمعجزات يعني ليثبت صدقهم لمن أرسلهم إليه. يشوف بقى الآيات المادية والمعنوية. فموسى يرمي العصا تبقى ثعبان أو حية. وهنا في القرآن جيت مرة بالحية ومرة بالثعبان لفارق السياق. لما رماها موسى فإذا هي حية تاسعة قال خذها ولا تخف. والحية يعني ثعبان صغير أو يشخريون ثعبان صغير كده، لأن المقام مش مقام تخويف لموسى أبدا، ده مقام آية ومعجزة. لكن لما ألقاها أمام فرعون فإذا هي ثعبان مبين، ده بقى ثعبان ضخم، عارف أنت الأفعل أوه، لأن المقام مقام تخويف للكافر، فهنا نخوفه. فلما رماه قدام فرعون بقت إيه؟ ثعبانا مبينا. لكن لما مع موسى الواحد لما بيظهر له الآية كانت حية بتاعها كده ثعبان صغير شيخ رياض قد كده، يعني ممكن الشيخ رياض يمسكه يلعب بيه. بس طبعا موسى لما رأى المشهد العصا تتحول لثعبان حية صغيرة قال خذها ولا تخف، ما تخافش منه، سنعيدها سيرتها الأولى. إنما لما جه في مقام فرعون لازم نخوفه، ده بقى فبقت ثعبان مبين. فدي آية معجزة لإثبات صدق موسى، يخرج إيديه من جيبه يضيء ما بين السماء والأرض، الله أكبر، بلا علة وبلا مرض، آية لإثبات صدقه. البحر ينفلق بضربة عصا، آية لإثبات صدقه. إبراهيم الخليل يرموه في النار النار تكون بردا وسلاما، آية. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آيات. سيدنا النبي انشق له القمر نبع الماء من بين أصابعه، أن الجذع لفراقه وبكى، الطعام يسبح في يده، الحصى يسبح في يده، الشجرة تشهد له بالرسالة، الشجرة تأتي لتستر عورته، البعير يأتي شاكيا صاحبه ويكلم النبي، البعير الذي تمرد على صاحبه يأتي له النبي فيسمع ويطيع، العصفور يجي يشتكي للنبي أن أحد الصحابة أخذ فرخيه، الله أكبر. دي كلها آيات مادية حدثت أمام الأصحاب. وهكذا والمعراج آية، وفي آية معنوية القرآن الكريم بين إيدينا ده، فدي منح ربانية عشان نصل لله عز وجل. آيات تثبت صدق الأنبياء والرسل. من المنح أيضا الواعظ الموجود في قلب المؤمن يدعوه للتصديق بالحق ويحذره من فعل الشر ويدعوه لفعل الخير. وطريق تقوية هذا الواعظ عن طريق الاستقامة على أمر الله بكثرة العبادات والطاعات فيقوى هذا الواعظ. دي اسمها المنح اللي على الطريق عشان تصل لله عز وجل. فدي من الرحمة انه جعل لك منحا عشان تصل لله تعالى، لم يتركك سدى ولا أبدا هملا، بل جعل لك ما يعينك على الوصول إليه سبحانه. فدي الرحمة. قال والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل عليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم، الله أكبر، وبها أسكنهم دار ثوابه أي الجنة، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، الله أكبر. يعني بيني وبين الله سبب عبودية، أنا عابد من الله الرحمة بقى، الله أكبر. واقتران ربوبياته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته سبحانه، اقتربت وثيق. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته. وذلك النبي عندما قال إن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل رحمة واحدة إلى أهل الأرض منها يرحم بعضهم بعضا حتى أن الدب لترفع حافرها عن والديها رحمة به، وادخر 99 رحمة لعباده المؤمنين في جنته. الله. إذا كان رحمة واحدة عمت أهل الأرض جميعا إلى قيام الساعة، ما بالك بما ادخر بقى من 99 رحمة لأهل الإيمان. قال فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله. ده كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. إذن هناك ارتباط وثيق بين الرب الله الرحمن، فالرب خالق مالك مدبر، أي أفعاله إلى خلقه، الإله أفعال الخلق له بالتوحيد الخالص والعبادة، الرحمة سبب واصل بين العبد وبين الرب جل جلاله. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا بارك الله فيك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، آمين. هل يجب رد السلام عندما يكون المؤذن يؤذن أو عند الإقامة؟ وهل من السنة أن أسلم في هذه الأوقات؟ نعم، من سلم عليك يجب أن ترد، لأن النداء وترديد المستمع خلف المؤذن سنة، ورد السلام واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإن سلم الداخل رد عليه السلام وكمل الترديد خلف الإمام، لأن الرد أصبح واجبا فترد عليه. هو بيسأل بقى يعني هل من السنة أن أسلم؟ من السنة إذا دخلت المسجد أن تحيي المسجد أولا، ما تسلمش. النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وبعد كده تسلم. دي السنة. وذلك في حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيح، يقول: دخل نبي المسجد ثم دخل رجل فصلى. يعني النبي موجود أهو، الرجل دخل عمل إيه؟ ده صحابي، دخل عمل إيه؟ ما سلمش على النبي، دخل يصلي أولا لأنه بيتبع النبي، النبي هو اللي قال له كده. قال: فصلى ثم سلم ثم أتى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى السنة لما تدخل المسجد ما تسلمش على حد أولا، تركع الركعتين وكده تسلم. طيب واحد سلم لا حرج، نقول وجب عليك الرد، وجب عليك الرد. يعني هل من سلم يأثم؟ لا، لكن خلاف الأولى. يعني الأولى يبدأ بصلاة الركعتين، لا المؤذن بيأذن يقف يردد مع المؤذن وبعد كده يصلي، وإن صلى أثناء الأذان لا حرج له ذلك، لكن منعا للتشويش فقط، منعا للتشويش، لأنه يسمع المؤذن إزاي يصلي فينتظر الدقيقتين دول. طبعا لما يكون الإمام يعني بيأذن كويس يعني معتدل، لأن في ناس ممكن ياخد نص ساعة في الأذان ما شاء الله، فرصة بقى ركب مسك الميكروفون براحته هيغني بقى، ودي مشكلة خلي بالنا منها، اللي يقعد كده يقطم في صوته ده ويدلع لي كده ويخد لي وقت طويل في الأذان، نقول له: الله يكرمك، إلزم الشرع في الأذان، مش لازم التغني ده والتطويل ده. ما هكذا كان المؤذنون يؤذنون، وخاصة يوم الجمعة. بتروح مساجد يا أخي يا سبحان، حتى عندنا في مصر تلاقي المؤذن بياخد قد الخطبة مرة ونص، تبقى أنت قاعد تتجنن على المنبر، يا ابني اخلص، خلص الله يهديك. وبعدين الناس بيحسبوا الوقت عليك أنت كخطيب، ما دي المشكلة، ما بيحسبش بقى وقت المؤذن الفندي اللي قاعد ده مرحرح لي ده. فنقول لك لا، يعني اعتدل في الأذان، أذن شرعا، ما تقلدليش الصييطة دول، ما لناش دعوة بالصييطة دول، الله يكرمك. فنقول: وإن صلى أثناء الأذان لا حرج، لكن الأولى أن ينتظر حتى يفرغ ويطبق سنة الترديد ثم يصلي الركعتين ثم يسلم. الأخت الفاضلة حنان مرحبا تقول: كيف المسح على قدم مكسورة متجبسة ويظهر من الجبس صوابع القدم؟ طيب، المسح على موضع الفرد معروف أن غسل الرجلين بكل القدمين، الكعبين عفوا، الكعب اللي هو العظم الناتئ يمين ويسار، فإذا كان أصابع القدم ظاهرة فبيمية كده هو، لو استطاع أن يغسل الأصابع بدون ضرر للجبس يبقى يغسل الجول إني فاتقوا الله ما استطعته. فعنده مثلا مشط الرجل ظاهر صح، فيغسل المشط الرجل ده ويكمل مسح على الجبس حتى ارتفاع الكعبين فقط، حتى ارتفاع الكعبين. لكن لو لم يظهر مثلا إلا الأصابع بس لكن الجبس عليهم فيغسلهم، ما يغسلش يبقى يمسح من بداية كده لغاية الكعبين. نعم لا ده بقى ان اه ان اه وكتير كله ان اه كتير او كده يجي 20 ان اه يعني ايه بقى نان 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 نان. المهم الاخ او الاخت اللي ان اه وان اه على طول دي بيقول او بتقول، مش عارف اذا كان اخ ولا اخت، هل يجوز للاب ان يجبر بناته على لبس الحجاب؟ يجوز شرعا أن يجبر البنت على لبس الحجاب إذا كانت لا تريد ذلك ولا تقتنع به. الله أكبر. من المعلوم يا إخوة أن التبرج منكر وواجب على كل من يستطيع تغيير المنكر باليد بأن يغيرها باليد، والأب له هذه السلطة. إن ده منكر البنت هتقود للنار وهتقود نفسها للنار، حديث النبي في الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالأب إذا كان في استطاعته ذلك يفعل. نعم لابد أن زي الصلاة، هل يتركها تركة للصلاة؟ زي الإلحاد والكفر، هل يتركها تكفر؟ ولا أصل حرية، ودي الخلل الجسيم جدا. البعض بيعتقد أن الكفر حرية، يقول لك مش ربنا يقول في القرآن وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما تكمل الآية، كمل الآية كويس، اقرأ الآية، ما تاخدليش حتة وتسيب بقية الآية. الآية في مقام الوعيد والتحذير الشديد مش مقام جواز الكفر. قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بيقول لك هتكفر في نار وعذاب أليم، معناه بيقول لك اكفر ولا بيحذرك؟ ايه رايك؟ ايه رايك عبد الرحيم؟ مش حريه كفر، مفيش حاجه اسمها حريه الكفر. انت ليك حريه الاختيار، لكن خلي بالك اختيارك مقيد اما بنعيم واما بعذاب وجحيم. فنخلي بالنا من هذه الامور اللي بيفهمها البعض فهما خاطئ. فنقول لا، يجب على الاب ان يهتم برعايه بنته ويحسن تربيتها، فيبدأ يذكرها بالله ويأمرها بمعروف وينهى عن منكر ويظل على ذلك حتى تستقيم البنت. أول تقول لك لا تقتنع، ودي المصيبة الكبرى بقى. كيف لا تقتنع بأمر الله؟ يخشى عليها الردة والكفر والعياذ بالله لجهلها. تخلي بالها ده أمر من الله عز وجل، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أمر لنساء المؤمنين. فكيف لا تقتنع بأمر الله؟ فدي تراجع نفسها، لازم تتعلم، لازم تتوب إلى الله عز وجل، لازم تتعلم دينها وتعرف الأحكام، وبعدين لابد أن تكون بارة بوالديها فتسمع لهما في المعروف، ودي قضية خطيرة جدا. فنقول لها يا ابنتي بارك الله فيك، الحجاب فريضة كالصلاة، وأنت عندما ترتدين حجابك فأنت عابدة لله في كل لحظة تلبسين فيها الحجاب. تخيل بقى البنت اللي لابسة حجاب 20 سنة بقى، تخيل 20 سنة عبادة في زيها فقط، الله أكبر، إضافة لصلواتها وعبادتها وطاعتها. فنقول لبنتنا هذه يا ابنتي بارك الله فيك، اعلمي أن الدنيا زائلة وأن هناك حساب وأن هناك سؤال، فأعدي للسؤال الجواب، واسألي يا ابنتي أهل العلم وارجعي لدينك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، واسمعي لأبيك الذي يحرص عليك ويخاف عليك العذاب. شوف الأب صاحب الفهم أخذ ابنته مرة لطعام العشاء في مطعم فاخر، أوصل القائم على إعداد الطعام أنه يأتي بطبق صغير فيه صنف معين من الطعام، لكن يغلقه كله بالفويل بالأوراق يغطيه، وبقية الأطعمة الفارغة تكون مكشوفة، وحط طعام فاخر على المائدة. البنت تركت كل ده المكشوف وانشغلت بالمتغطي ده. بابا أنا عايز أعرف إيه اللي في الطبق ده. قال لها اشمعنى تركت كل اللحوم والمشويات دي كلها وبتسألي عن ده؟ قالت مدام ده متغطي يبقى ده أكيد أجملهم. قال لها هو ده الدرس يا بنتي، المحجبة المتغطية دي هي أجملهم، إنما المكشوف ده كله بيزهد فيه الناس، طول ما أنت عريانة كده سلعة رخيصة يزهد فيك الصالحون، دايما يبحثون عن إيه اللي متغطي ده أكيد أجمل طبق ما ده متغطى. الأب التاني جاب لبنته أيباد جميل جدا جدا، أول حاجة طلبتها أنا عايزة له جراب طاشة، عارف الجراب يا اسمه إيه الجراب اللي بيغطي ده الجراب ده
اسمه ضاع عليه بالألماني،
اسمه إيه بالألماني؟ كفر بسموه كفر، عشان بيستر، ما هو الكفر عن الستر. ها اسمه ايه؟
شوتسولو.
قال لها ليه يا بنتي عايزه كفر ليه؟ عايزه غلاف ليه؟ قالت عشان احفظه من الاتساخ، من كذا انه يتكسر. قال لها وكذا يا بنتي الحجاب بيحفظك، الحاجه الغاليه محتاجة ايه؟ كفر، محتاجة جراب يحفظها. وانا بقول دايما ان يا بنتي اللي بتسمعين الله يرضى عليكي، الكون كله يا بنتي والله متحجب، مش انت بس، شوف الارض اللي احنا عايشين عليها ليه حجاب اسمه الغلاف الجوي. ليه فايدة الغلاف الجوي؟ يحميها من الاشعة الضارة بتاعت الشمس ولا نهلك جميعا، فعمل لها حجاب. جميع المخلوقات محجبة، الموز عارف الأبفل، البنانة، الموز محجبة ليها غلاف حافظها، البرتقالة محجبة، ده حتى التفاحة متحجبة ليها قشرة تحفظها. نعم حتى الشيخ متحجب والله. فيا بنت الحجاب ستر، الحجاب رحمة، الحجاب نعمة، الحجاب بركة، الحجاب عبادة، الحجاب طاعة، سبحان الملك. فمن واجب الأب أن يأمر بالمعروف عن المنكر، ويحاول قدر المستطاع أن يعين أولاده على الاستقامة والصلاح. أخونا عبد الحميد جمال، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله. مولانا أنا يا ابن الإي عبد الحميد، وحشتنا الله يرحم والدك. بيقول لي أنا عبد الحميد جمال فهم ابن الحج جمال حبيبي، وحشتنا عبد الحميد، الله يرضى عنك حبيبي وبارك فيك وبارك في أهل بيتك وفي أولادك ويرحم أباك، نعم الناس هم، سبحان الله. بيقول لي وحشني، آمين، وأنت كذلك عبد الحميد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك، آمين يا رب، آمين، ويردك إلينا وإلى أولادك، آمين يا رب، اللهم آمين. بيقول لي يا حبيبي البث المباشر دائما يأتي ساعة صلاة العشاء في بلدنا المحبوب مصر. آه والله يا عبد الحميد سامحنا حبيبي والله، يبقى أنت أثناء الصلاة قوم صلي وارجع لي تاني، الحمد لله أنه مسجل وموجود عندك هتيجي على الصفحة على طول، فتروح يا عبد الحميد تصلي وترجع بعد كده تكمل إن شاء الله. سلامنا لجميع أحبابنا في الشرابية حبيبي. بيقول ليست هناك أسئلة شيخنا، السلام.